بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأيام التي هي بين نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني، وهي بين ختامنا لسورة البقرة وابتدائنا لسورة آل عمران من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى. وفي هذه الأيام المباركة وإن كانت قليلة نحاول أن نأخذ منهج الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وذلك أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له 4 كتب في التفسير كما سبق أن ذكرنا لكم، ولكن لا مانع من إعادتها أو إعادة شيء منها بين الحين والآخر. الأول حقيقة هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن الكريم، وهذا هو التفسير المشهور المعروف الذي ربما أن كثيرا منكم قد اطلع عليه، ومن لم يطلع عليه فنقول له واجب عليك بعد اليوم أن تكون مطلعا عليه. هذا الكتاب حقيقة هو إجمال لتفسير القرآن الكريم، وقد سعى الشيخ رحمه الله تعالى فيه إلى ذكر المعنى الراجح الذي يراه من خلال نظره واعتباره وقراءته واطلاعه على كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية أو تلك، مع حسن صياغة وقوة في الربط بين هذه الآيات والآيات التي قبلها وأيضا الآيات التي بعدها. فقد حاول رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإيانا وإياكم من خلال هذا الكتاب أن يعطيك المعنى الإجمالي الذي تدل عليه تلك الآيات، وقد سار فيه على نمط التفسير التحليلي المعروف الذي يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. يلاحظ أن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه هذا تيسير الكريم الرحمن قد حاول أن يجتهد اجتهادا كبيرا رحمه الله تعالى من خلال هذا التفسير في أن يعطيك المعنى الراجح أو القول الراجح، وكذلك طعم هذا التفسير الإجمالي بجميع أدوات التفسير. نعم، قد لا تظهر لك أنت كقارئ لأول مرة ما هي الأدوات أو العلوم أو من علوم القرآن التي جعلها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا التفسير، لكن صاحب الصنعة المطلع على كتب التفاسير والذي يراجع أو يحاول أن يقارن بين ما يذكره الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن وبين مثلا ما يذكره ابن كثير أو يذكره أبو حيان أو يذكره ابن عاشور أو غيرهم من الأئمة المفسرين الذين يستعملون الأسلوب التحليلي، سيجد أن السعدي رحمه الله تعالى لم يخرج عما ذكره أهل العلم. طيب، فأرجع لتيسير الكريم الرحمن، وهو الكتاب الذي ليس معي الآن وإنما هو الكتاب المجلد الكبير الذي تعرفونه. فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى مشى على جميع علوم القرآن التي تدخل في التفسير، ومن خلال مشيه ذاك اعتبر لك النتيجة وأعطاك النتيجة، ما أعطاك سبب النزول في كل آية. فالشيخ لا يذكر أسباب النزول، الشيخ لم يعطيك ما هو المقدم والمؤخر في الآية، فالشيخ لا يذكر هذا، الشيخ لم يعطيك من المراد بالآية، يعني خلاف العلماء من المراد بالآية، هل المراد بالإنسان هنا الكافر ولا المراد به المؤمن ولا المراد به آدم عليه الصلاة والسلام وإلا المراد به شخص ما معين نزلت الآية بسببه أو غير ذلك. فتلاحظون أن منهج الشيخ رحمه الله تعالى أنه يعطيك إيش؟ خلاصة ما توصل إليه هو في تفسير هذه الآية، فيعطيك مباشرة القول الراجح ويحدد لك المعنى، وبناء على ذلك يربط هذا المعنى بما سبقه من الآيات وبما يأتي بعده أيضا من الآيات. ولذلك تجدون أن القراءة في مثل هذا الكتاب حقيقة لذيذة وممتعة، ما تشغلك علوم القرآن ولا تتدخل أنت كثيرا في مسائل علوم القرآن، كل الذي الآن يرسخ في ذهنك هو المعنى الذي دلت عليه الآية، وهذا ما يسمى التفسير الإجمالي، وهو نوع من أنواع التفسير، وذكرنا لكم سابقا أن أنواع التفسير أربعة، لكن الأصل في هذه الأربعة كلها هو التحليلي. فالآن لا يمكن أن يتوصل لك بالمعنى الإجمالي أو يعطيك المعنى الإجمالي للآيات ما لم إيش يأخذ بالتحليلي، فيأخذ بسبب النزول، ويأخذ بالمكي والمدني والمقدم والمؤخر والناسخ والمنسوخ، وما قيل فيه بالتقديم أو التأخير، وما قيل فيه بالخصوص أو العموم، وما قيل فيه يعني أنواع العلوم التي تدخل في علوم القرآن التي تؤثر في التفسير أو تؤثر في معنى قولك بمعنى هذه الآية أو معنى تلك الآية. هذا يعني صورة أظنها لعلها تكون واضحة لكم عن قضية التفسير الإجمالي ومنهج الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن. منهج الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن. طيب، الشيخ رحمه الله بعد أن ألف تيسير الكريم الرحمن انتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر اللي هو تيسير اللطيف المنان. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن كتبه الشيخ أيضا رحمه الله تعالى، لكن بطريقة أخرى غير الطريقة الإجمالية التي كتب فيها تيسير الكريم الرحمن، وذلك أنه ماذا؟ عكس القضية، فأخذ الآن الآيات التي تتكلم عن التوحيد وتكلم عنها في موطن واحد، أخذ الآيات التي تتكلم عن الصلاة وجعلها في موطن واحد، أخذ الآيات التي تتكلم عن الحج وجعلها في موطن واحد، التي تتكلم عن النكاح، الطلاق، التي تتكلم عن قصص القرآن إلى غير ذلك. فإذا هذا النوع الثاني اللي هو يسمى التفسير الموضوعي، اللي يسمى التفسير الموضوعي. فالشيخ رأى يعني كما ذكر في مقدمة كتابي، ولعلنا ربما الآن نستعرضها ونعطيكم أيضا ما هي الخطة التي سار عليها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. أنا لن أشرح لكم هذا الكتاب ولن أتكلم عنه الآن، لأن هذا الكتاب يعني أيضا طويل، ولو بدأنا به ربما يأخذ منا سنة على الأقل، لكن حتى نصل إلى الكتاب الثالث اللي هو فتح الرحيم الملك العلام، فهذا أيضا مثل كتاب تيسير اللطيف المنان، مشى فيه على الموضوعات، لكنه اختلف عن هذا الكتاب في اختلافات بحيث أن أحدهما لا يمكن أن يغني عن الآخر، واضح؟ فهذين كتابين الآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تيسير اللطيف المنان وفتح الرحيم الملك العلام، كليهما في التفسير الموضوعي، وكليهما يتكلم عن الآيات وما دلت عليه في موطن واحد، في موطن واحد، لكن لهذا طريقة واختصار كما تلاحظون، كتاب كله في 150 صفحة، وهذا له طريقة ويعني أيضا منهج في الكتابة لأنه في 350 صفحة تقريبا. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب اللي هو اسمه المواهب الربانية. المواهب الربانية من الآيات القرآنية، هذا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تدبرات للشيخ رحمه الله تعالى أثناء قراءته للمصحف أو أثناء ختمه للقرآن في أحد الأعوام من عمره رحمه الله تعالى، وذلك يعني كما نص هو أنه في 28 من رمضان عام 47 و300 وألف، فأثناء قراءته للقرآن قيد هذه الفوائد على المصحف وسماه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. فإذا الآن ما الذي فهمناه الآن؟ أن الشيخ رحمه الله له أربع تفاسير، تفسير الكريم الرحمن وطريقته إجمالية، تفسير اللطيف المنان وطريقته موضوعية، فتح الرحيم الملك العلام وطريقته موضوعية، المواهب الربانية لا هذا ولا هذا، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ خواطر وتدبرات ولطائف مرت به أثناء قراءته للقرآن فسجلها حتى لا تضيع، فهذا أيضا له منهج آخر، لا ليس من أنواع التفسير التي نتكلم عنها، وهي التحليلي والموضوعي والإجمالي والمقارن، واضح؟ طيب، الآن ندخل إلى هذين الكتابين حتى تعرفون الفرق بينهما. خلوكم معنا في صفحة 7، جميل، في صفحة 7 قصدي من العرض، في تيسير اللطيف المنان هو نص، جميل، وأقرأ عليكم نص كلامه وهو معروض أمامكم الذي يستطيع قراءته والذي أيضا عنده الكتاب يستطيع أن يراه. قال رحمه الله: وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 68 بعد 300 والألف يعني بعد هذا، واضح؟ لأن هذا كم؟ 47,300,000. جميل. ولكن أيضا نلاحظ أن هذا بعد إيش؟ تيسير الكريم الرحمن. قال بعد من شهور سنة 68 بعد 300,000 من الهجرة النبوية، فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمين، وأن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطريق التي أرشد إليها هذا القرآن في أصول الدين وفروعه. طيب ما هي الطريق؟ قال في الأخلاق والآداب وفي الأمور الداخلية والخارجية. في الأخلاق والآداب وفي الأمور الداخلية والخارجية. قال والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. جميل. الآن فهمنا يعني مقصد الشيخ من أنكم السلام ورحمة الله، فهمنا مقصد الشيخ من تأليفه للكتاب. طيب ما سبب التأليف؟ عن سبب التأليف لتيسير اللطيف المنان اللي هو هذا، قال كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا، يشير إلى ماذا؟ تيسير الكريم الرحمن، لا نعرف له كتابا أطول من في التفسير أطول من تيسير الكريم الرحمن. وطبعا تيسير الكريم الرحمن بالنسبة لبقية كتب التفاسير يعتبر طويل ولا قصير؟ أي يعتبر قصير، واضح؟ لأنه كما ذكرت لكم إنما ذكر إيش؟ جملة ما دلت عليه الآيات. نعم. قال رحمه الله يمنع مبسوطا مطولا، يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره، فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. إذن هو الآن سيذكر إيش؟ أشمل آية في كل باب، أشمل آية في كل باب. فإذا قلنا مثلا إن آيات الطلاق 9، فسيأخذ أشمل آية أو آيتين تدل على الموضوع جملة، وسيتكلم عن بقية الآيات 9 من خلال هاتين الآيتين. واضح الصورة عندكم؟ إذا قلنا مثلا أن أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى أنها مبثوثة في القرآن الكريم، فهو سيحاول أن يتكلم عن ماذا؟ عن أجمع آية في الأسماء والصفات الحسنى اللي هي مثلا آية إيش؟ الحشر، واضح؟ الآيات 3 من آخر سورة الحشر، ويجعلها هي الأصل للكلام على مسألة الأسماء والصفات الحسنى. عظمة الله عز وجل وقيوميته، سيأخذ آية الكرسي ويجعلها هي الأصل لبقية الآيات التي تدل على هذا المعنى والباب. فهمتم الصورة؟ مهم جدا أن تفهموا ماذا يقصد بقوله، لأنه هذا هو اللي يبين لك منهجه، وبعد ذلك تعرف ليش الشيخ ذكر آية وترك آيات أخرى. لكن هل أهملها في المعنى؟ يعني ما دلت عليه تلك الآيات الأخرى من معنى زائد، هل تركها؟ ما تركها، قيده لك في المعنى، ولكنه لم ينص على الآية التي دلت عليه بناء على شرطه هذا الذي ذكره في المقدمة. يقول إني أريد أن أختصر للناس كتاب سهل بسيط بحيث أنهم يدركون تفسير القرآن ولا يحتاجون فيه إلى التطويل. ما هو المنهج الذي سلكته يا شيخنا؟ قال أني إيش؟ ها اقرأوا نص الكلام، نص كلامه يقول إيش؟ نقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها. طيب ليش تختارها وتنتقيها؟ لأنها هي أشمل ما في الموضوع، واضح؟ هو ما قال لأنها أشمل ما في الموضوع، لكن الآن إذا بدأنا نقرأ في إن شاء الله في الكتاب الثاني ستلاحظون هذا، وهو أيضا في هذا الكتاب أوضح، واضح؟ يعني في 350 أوضح من 150 قطعا. طيب قال من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين، هذا هدف واضح ولا لا؟ جميل. ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب. كيف؟ الأصل في الكتب أنها ترتب ترتيب موضوعي، صح ولا لا؟ الآن معليش اسمحوا لي، يعني الآن لما نريد نكتب يعني دستور ولا نظام نجعل إيش؟ نجعله مرتب على الأبواب، ما يتعلق بالقضاء في باب، ما يتعلق مثلا السلطة التشريعية في باب ما يتعلق مثلا بالخصومات بين الناس والعلاقة بين الناس والملكية وعدم الملكية نجعله في باب وهكذا. فنجعل الأمور توزع على ماذا؟ على أبواب موضوعات. لما نريد نكتب كتاب في الفقه نروح نوزعه على الموضوعات، فما يتعلق بالطهارة نجعله لوحده، وما يتعلق بالصلاة نجعله لوحده وهكذا. لكن هل شأن القرآن هذا؟ لا. واضح؟ آيات الوضوء تأتي بين إيش؟ بين آيات أخرى، إما تتكلم عن اليهود والنصارى وإما تتكلم عن ماذا؟ عن تشريعات وأحكام. واضح؟ لاحظتم كما مر معنا في سورة البقرة أنه إيش؟ آيات كثيرة تأمر بالنفقة وتأتي بين آيات أخرى، إما مثلا بين آيات الجهاد، وإما بين آيات الطلاق والأحكام المتعلقة بالأسرة المسلمة، وإما واضح؟ فإذا ترتيب القرآن ليس ترتيبا موضوعيا، إنما رتبه الله عز وجل لنا بطريقة أخرى تماما مختلفة، وذلك أن الآية والموضوع الواحد يأتي إيش؟ مجزأ في القرآن في مواطن كثيرة. يقول: ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها. يعني يقول الناس لماذا يفعلون هذا؟ حتى يكون إيش؟ أبلغ. لكن القرآن بليغ وهو مفرق، فما ما يتطلبه الناس في الجمع حاصل بشأن القرآن بدونه. ما يتطلبه الناس في الجمع حاصل في القرآن بدونه، انتبهوا لهذا الكلام. طيب، يقول: ومنها أن القرآن ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها وفي الحسن غايته، وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر دلالة، ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد. فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد، وبين الدليل والمدلول، وبين الترغيب والترهيب، وبين العلوم الأصولية والفروعية. جميل. وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية، وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم. يعني لماذا يعيد هذه يعني مثلا الأمر بالنفقة لماذا ما جاء في موضع واحد ويكفي؟ لماذا يأتي في الآيات المكية والآيات المدنية، ويأتي بين آيات التشريع، ويأتي بين آيات الوصف للأمم الأخرى إلى غير ذلك؟ هذه غاية مهمة جدا، وهي لا شك أنها من إعجازه، ولكن نحن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع الآن. يقول: ليتم علمهم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقراءته ليتم علمهم، ليتم علمهم، لأن الشيء إذا كرر عليهم إيش؟ سهل وهان. ثانيا قال: وتكميل وتكمل هدايتهم، لارتباط هذه المعاني بعضها ببعض، بينما أنت إذا وضعتها كموضوعات ستنفصل، أليس كذلك؟ وهي بعضها مترتب على بعض. قال: ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم. فهي مع أنها أحكام ومع أن بعضها تعليلا لبعض، إلا أنها إيش؟ هي في نفس الوقت وعظ وتذكير وترغيب لهم حتى إيش؟ حتى يهتدوا، أليس كذلك؟ وهذا ذكرنا بعضه لما مررنا ببعض الآيات التي مرت معنا في سورة البقرة. قال: ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا، فيجمع بين العلم والعمل في آن واحد. قال: فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه. يعين أعظم عون على معرفة باقيه. واضح هذا؟ إذن يقول: أنا إنما ذكرت هذه الآيات فقط وتكلمت عنها لأنك أنت إذا فهمتها إيش؟ سهل عليك أن تفهم بقية الآيات التي في نفس الموضوع. واضح الصورة؟ واضح مشايخ؟ إيه، لأنه أنت لما تأتي مثلا وتقول لماذا لم يأتي ببقية الآيات، هو يقول: أنا إيش؟ أعطيتك المفتاح، فما عليك إلا أن تدخل إلى الدار. فيقول: أنا أعطيتك المفتاح، أهم شيء هو الآية الشاملة العامة التي تدل على أصل الموضوع وأصل تفريعاتي، ثم بعد ذلك أنت تستطيع أنك تعرف علاقتها ببقية الآيات. قال: والله تعالى جعله مثاني، يعني القرآن، تثنى فيه العلوم النافعة. إيش معنى تثنى؟ أنها تكرر وأيضا تتقابل. فالتثنية تعني أمرين، إما تعني التكرار يعني أنك ذكرته أولا وثانيا، وإما أنك تعني إيش؟ الشيء وما يقابله، الشيء وما يقابله. فيأتي الترغيب دائما مع الترهيب، ويأتي ذكر الجنة مع ذكر النار، وصفات المؤمنين مع صفات الكفار، واضح؟ فإذا في كل فيه الشيء وما يقابله، فيه الشيء وما يقابله. قال: والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة، وهذا من تيسيره لكتابه. قال تعالى: وقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. قال: ومما يدعو إلى هذا أوصاف القرآن العامة الجامعة. ثم بدأ رحمه الله تعالى كتابه هذا بإيش؟ بشرح أسماء وأوصاف القرآن. جميل هذا؟ طيب ننتهي من هذا. الآن الكتاب صاحبنا هذا اللي سنبدأ به إن شاء الله تعالى، سامحوني يعني اليوم يعني زي التشويقة، لأنه الإخوة قالوا أن ما وجدنا كتب كافية في المكتبات، فوعدونا إن شاء الله أنها غدا تأتي. طيب هذا الكتاب اللي هو فتح الرحيم الملك العلام، إيش يختلف عن هذا الكتاب؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أنه مثله من ناحية ماذا؟ الموضوع، أنه هذا في التفسير الموضوعي وهذا في التفسير الموضوعي، لكن هذا 350 صفحة، هذا 150، فالفرق بينهما كبير يعني أكثر من النصف. طيب قال رحمه الله في افتتاحيته: أما بعد، فقد كتبت كتابا سابقا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم وميلها من الطول ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير. اللي هي إيش؟ كتاب إيش؟ لا، القواعد الحسان. الآن يشير إلى كتابه القواعد الحسان. لاحظوا أنه في هذا ما ذكر قواعد الحسان أبدا، لكن هنا الآن في هذا الكتاب ذكر أنه إيش؟ أن هذا جاء بعد القواعد الحسان. طيب قال: وغيره قواعد كلها تتعلق بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها. فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير، فاعتذرت بالعذر المذكور أنه طويل وصعب. وتذكرون قديما كانوا يرسلون إلى مصر ويطبع في مصر ويراجع في مصر ثم يأتي، فكانت يعني على ما نقول حنا قضايا الشحن والأشياء هذه ليست متيسرة بتيسرها اليوم، بالإضافة أيضا إلى قلة المطابع في ذلك الوقت. طيب قال: بالعذر المذكور، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره. طبعا علق الشيخ عبد الرزاق البدر اللي هو محقق هذا الكتاب أنه إيش؟ أنه يشير إلى هذا. فإذا هذا دليل الآن عندنا على أن هذا الكتاب قبل هذا، لأنه هو الآن في المقدمة يقول أني لازلت أفكر في تلخيصه، وهنا يقول إيش؟ فلخصته. واضح؟ وهذه من الأشياء التي في ثنايا كلام المؤلف أحيانا تستنبط منها إيش؟ تسلسل الكتب، تسلسل الكتب. طيب يقول: ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره، فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدة، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، يعني اللي هو إيش؟ التحليلي، يعني التحليلي والإجمالي يمشي على ترتيب المصحف، الموضوع يمشي على ماذا؟ على العلوم، على العلوم. جميل. فيأتي بالعلم ويجلس يتكلم عنه، سواء أتفصل فيه تفصيلا دقيقا أو أنه إيش؟ أجمل فيه إجمالا. فهنا جاء بثلاثة علوم الآن سيذكرها وتكلم عنها، بينما هنا جاء بكم علم؟ 5 علوم. فهمتم؟ هنا جاء بخمسة علوم وهنا جاء بثلاث علوم. طيب قال: ولو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية. إذا لاحظنا أنه إيش؟ نفس المنهج الذي هنا، يقول أني سأخذ إيش؟ أشمل آية أو أجمع آية في الموضوع وأجعلها هي الأصل وأبدأ أتكلم عليها، ويعني كما يقولون كأنني تجاهلت ذكر بقية الآيات، ليس تجاهلا لمعناها ولا لما ترتب عليها من أحكام، وإنما إيش؟ لتركها، وإنما لذكرها هي. واضح؟ لأنه يقول أنا لا أريد أن أتوسع. فمثلا لو قلنا أحكام البيوع فسيأتي بآية إيش؟ الدين. طيب بقية الآيات التي أيضا استفاد منها أحكام البيوع لن يتعرض لها، لكن هل معنى ذلك إذا تكلم عن آيات الدين ستجاهل بقية الآيات؟ أي لا، سيأتي بما يشير إلى معناها من دون الدخول فيها أو في ذكرها أو التفاصيل التي تتعلق بالأحكام. يقول: بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا عن نظير على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها موضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. ثم هذا كلامه هو الآن في المقدمة: ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا، المعاني التي يدل عليها التفسير تفسير الآيات قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة، لأنه ذكر أنها الدينية والدنيوية والأخروية، صح ولا لا؟ تشمل العام والخاص، وتشمل دقائق المسائل، وتشمل أصولها وقواعدها وضوابطها إلى غير ذلك، فإذا لا شك أنها كثيرة بهذا الاعتبار. قال: نعم، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أن جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها موضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا، وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم، وهي الموجودة في هذا الكتاب. ما هي؟ قال: علم التوحيد والعقائد الدينية، وهذا أخذ فيه تقريبا 100 صفحة من 150، واضح؟ جميل. بينما أخذ منه في هذا الكتاب كم صفحة؟ قريب من 50 صفحة، مع أن هذا الكتاب أكبر، جميل، لكن علم العقائد أخذه هنا في 50 صفحة وأخذه هنا في 150 صفحة، بس هذا باب حتى تعرفون الفرق بين الكتابين. طيب، قال: إذن العلم الأول علم التوحيد والعقائد الدينية. الثاني قال: علم الأخلاق والخصال المرضية، علم الأخلاق والخصال المرضية، وهذا أيضا تناوله في هذا الكتاب وتناوله في هذا الكتاب، وفي كل منهما فوائد ليست في الآخر. قال: والثالث علم الأحكام للعبادات والمعاملات. هنا في هذا الكتاب قدم العبادات والمعاملات، وهناك أخر العبادات والمعاملات، واضح؟ بس حتى تعرفون الفرق بين الكتابين. قال: فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا، يعني كأنه يقول لنا: أريد أن أقول لكم ما هي العقيدة في القرآن الكريم، ما هي الأخلاق في القرآن الكريم، ما هي العبادات والمعاملات في القرآن الكريم، ولن يتكلم عنها بالتفصيل، بس يتكلم لك عن ماذا؟ عن جوامعها وأصولها. ما هي جوامع العقيدة المذكورة في القرآن؟ ما هي جوامع الأخلاق والآداب المذكورة في القرآن؟ ما هي جوامع العبادات والمعاملات المذكورة في القرآن؟ قال: فرأيت الاقتصار على هذه على الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا، وكل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا علم الأحكام. يقول فيه تفصيلات كثيرة، ويحتاج مني أن أكتب لكل واحد منها كتابا، لكن هو إنما أراد أن ييسر على الناس علم التفسير، إنما أراد أن ييسر على الناس علم التفسير بهذه الخلاصة. قال: وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب، وجمعناها في فنها، واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، يعني ما يكون فيه إيش نوع من الصعوبة في العبارات، لأنه هو مقصده أصلا من هذا الكلام كله هو إيش؟ أن يسهل على الناس، فيقول: الناس الآن ما أصبحوا يعني يستطيعون تيسير الكريم الرحمن لطوله، طبعا طبع في زمانه تقريبا بسبع مجلدات، واضح؟ فيرى رحمه الله أنه إيش صار طويلا على الناس، فأراد أن يلخص لهم في هذا. قال: وجمعناها في فنها واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد، وسميته فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. الآن يعني اتضح لكم الكتابين، واضح كلام الشيخ في مقدمة هذا، واضح كلام الشيخ في مقدمة هذا، ها في إشكال؟ طيب، أثر الكتابين أنا أتركه، يعني لن أعطيكم إياه، وممكن هذا البحث نعطيه لإخوة ينزلونه لكم في الموقع. طيب، الحقيقة يعني الكتابين يعني فيهما قيمة علمية نفيسة، خلاص الأسباب، أسباب تأليف الأول وأسباب تأليف الثاني أظنها واضحة، هي المذكورة في صفحة 12 واضحة من خلال كلامه رحمه الله تعالى في المقدمتين. أنا الآن يهمني يعني طبعا مصطلح التفسير الموضوعي في زمن الشيخ ما كان موجود، ولذلك هو يسميه، ماذا سماه عندنا الآن في الكتابين؟ في هذا الكتاب سماها علوم التفسير، وفي هذا الكتاب سماها علوم القرآن، قال رأيت أن علوم القرآن في هذه، وهنا قال علوم التفسير، فهو كان يسميها علوم القرآن وأحيانا يسميها علوم التفسير، ولا يقصد بها العلوم التي هي الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني إلى غير ذلك، فهذا قد ذكره في القواعد الحسان وفي غيره، لكن إنما يقصد به ماذا؟ العلوم التي دل عليها القرآن، العلوم التي دل عليها القرآن. وهنا يعني احتاج إيش يعني أذكركم بشيء، وهو أنه دائما لما نتكلم عن أول كتاب ألف في علوم القرآن دائما يقولون ماذا؟ أنه أول كتاب موجود هو البرهان للحوفي، والبرهان في علوم القرآن هو ليس كتاب علوم القرآن، وإنما هو تفسير، وإنما هو تفسير. فإذا مصطلح علوم القرآن قديما كان يطلق قديما، ولاحظوا أنه إلى السعدي، يعني حنا الآن جينا إلى آخر واحد، والحوفي أول واحد الآن ظهر عنده أنه يطلق علوم القرآن ويريد بها التفسير، لا يريد بها علوم القرآن اللي هي يعني مثل ما نقول مثل الإتقان ومثل البرهان، فهمتم؟ فلا يقصد بها يعني ما اصطلح عليه بعد ذلك الذي العلوم التي تخدم القرآن، وإنما يقصدون بها التفسير. فيعني هذا مصطلح إذا موجود، فأحيانا لما يأتينا بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأسماء نجد أنه إيش يعني يجب أن ننتبه لهذه القضية. طيب انتقلوا إلى صفحة 15، أنا حاولت أني أشجر هذه الثلاثة علوم التي ذكرها، جميل، هو ليس قال علم العقائد وأصول التوحيد، هذا رقم واحد، والثاني علم الأخلاق والآداب، والثالث علم الأحكام والمعاملات، أليس كذلك؟ الشيخ قال هذا، فلاحظوا أن هذا هو الصف الأول الآن، يعني صح التعبير إن أردنا أن نقول إن عندنا شجرة، هذه الشجرة تفرع منها ثلاث فروع أصلية، الأول العقائد، والثاني الآداب، والثالث الأحكام، فهذه الثلاثة جعلها الشيخ رحمه الله جامعة لعلوم القرآن أو جامعة للتفسير، جامعة للتفسير. طيب ما الذي عالجه في الأول؟ ما الذي عالجه في الثاني؟ ما الذي عالجه في الثالث؟ حاولت أن أضع لكم في هذه الشجرة. طبعا الشيخ ما ذكر هذا، لكن بتتبع الكتاب تحاول أنك إيش تخرج هذه العناوين واحدا واحدا، جميل. طيب الآن لاحظوا أنه يعني كم مسألة ذكر تحت العقائد، إن صح التعبير أقول ذكر ها كم مسألة؟ أربع مسائل رئيسية، أربع مسائل رئيسية، لاحظوها اللي أنا مرقمها ألف باء جيم دال، واضح؟ أول واحد اللي هو إيش؟ علم التوحيد، واضح؟ جميل؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين شرح أسماء الله الحسنى اللي بجواره، علم التوحيد هذا رقم واحد، وذكر فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية والعبادة والإخلاص ووجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر، فذكر أربع أشياء رئيسية ولا خلاف في دخولها في التوحيد، أليس كذلك؟ طيب الأسماء والصفات الحسنى هذه هي التي أطال فيها في هذا الكتاب بخلاف هذا الكتاب، يعني قبل قليل أنا ذكرت لكم أنه ذكر التوحيد هنا في 100 صفحة وهنا في 50 صفحة، طبعا ليس بالدقة. ها؟ اسم الملف منهجية الشيخ السعدي في التفسير الموضوعي للمؤتمر. طيب نحن الآن في صفحة 15. طيب إذن الآن علم التوحيد واضح عندكم؟ في إشكال؟ أي مسألة من هذه المسائل الأربع تجدها مباشرة متسلسلة في هذا الكتاب. طيب الثاني من علم العقائد تكلم عن شرح الأسماء والصفات الحسنى، كم اسم الصفة ذكر؟ كم تتوقعون يا مشايخ؟ طبعا لاحظوا أنه يدمج، يعني ربما أحيانا يذكر أربع أسماء في يعني كلام واحد، وهي معنونة هنا 36، 36، فكأنه جعل إن صح التعبير 36 مقطع، بعض المقاطع يعني ربما يصل إلى صفحتين، وبعض المقاطع لا يتجاوز 6 أسطر أو 7 أسطر على الأقل، فيتكلم عن هذه الأسماء وجمع الأسماء إيش المتقاربة بعضها مع بعض. يعني لاحظوا مثلا أنه جمع مثلا اسم الله واحد جميل، الثاني جمع الرحمن والرحيم والبر والكريم والجواد والوهاب والرؤوف. كم اسم هذه؟ ها، سبعة. سبع أسماء تكلم عنها كلاما واحدا. لماذا؟ لأن هذه الأسماء السبعة تشترك في إيش؟ تشترك في الرحمة واللطف، يعني تشترك في الرحمة واللطف، يعني واللطف في الرحمة وليس مطلق اللطف، لأن اللطيف سيأتي لوحده. واضح؟ فجمع هذه الأسماء لتقاربها في هذا المعنى، لأنه هو الآن يقول أنا أريد ييسر، لو يريد يبسط ستطول المسألة. وتعرفون يعني أفضل كتاب في شرح الأسماء الحسنى النهج الأسماء في شرح الأسماء والصفات الحسنى في ثلاث مجلدات، في ثلاث نسيت اسمه، فلان النجدي من الكويت، حقيقة ممتاز يعني في ثلاث مجلدات، وأثنى عليه العلماء يعني ثناء جيدا. طيب الثالث مثلا، المقطع الثالث تكلم فيه عن الخالق والبارئ والمصور، لأن هذه الثلاثة تشترك في المعنى، تشترك في المعنى اشتراكا، ما نقول كليا أنه في فرق بينها فروق، لكن إيش غالبا اشتراكا غالبا. لاحظوا الرابع، العزيز والجبار والمتكبر والقهار والقوي والمتين، أربع أسماء، ستة معلش، ستة أسماء، لأن هذه كلها تشترك في إيش؟ في قضية القوة والجبروت والقهر له سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الآن جمعها في هذا الإطار. خلاص ننتقل من هذا، أنا أعطيتكم أمثلة عليه، ولاحظوا أنه 36 صح التعبير، نقول خلونا نقول باب ولا عنصر ولا مبحث ولا مطلب اللي تحبون تسمونه، ما عندي مشكلة، كلها تتكلم فيها فقط عن الأسماء الحسنى. ف 36 وأربعة قبلها حقة التوحيد كم صارت؟ 40 جميل. طيب الثالث قال معتقد الحق في مسائل الخلاف، أخذ ثلاث مسائل هي أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المسلمين، وبين غيرهم من المسلمين، وهي مسألة العلو والاستواء، ومسألة النزول والإتيان والمجيء، ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. فهذه الثلاث مسائل يرى أنها أكثر المسائل خلافا بين إيش؟ بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. فهو الآن يريد أن يقرر الحق في هذه المسائل التي اختلف الناس فيها من خلال ماذا؟ من خلال الكلام على تفسير الآيات التي تناولت هذه الثلاث مسائل، فذكر الآيات التي تناولتها وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وكيف أنها معتمدة على كتاب الله عز وجل من خلال هذا التفسير البسيط. طيب وهذا يتعلق بعلم العقائد ولا لا؟ جميل. طيب الرابع وهو الأخير ذكر تحته أيضا ثلاث مسائل، ذكر تحته ثلاث مسائل اللي هي مسائل الإيمان والتوحيد في القرآن، ذكر أصول الإيمان الكلية، وذكر الإيمان باليوم الآخر، وبراهين القرآن على توحيد الألوهية والعبادة، لأنه ما ذكر البراهين في علم التوحيد. فهمتم؟ يعني خلونا نقول بعبارة أخرى، محاجة المشركين، محاجة المشركين سواء الدهرية الذين ينكرون الألوهية، أو المشركين في العبادة الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، فهؤلاء مشركين وهؤلاء مشركين. واضح؟ فجعل مجادلتهم ومناقشتهم والبراهين التي رد الله بها عز وجل عليهم في القرآن، جعله في ماذا؟ في مسائل الإيمان والتوحيد، وفصله عن علم التوحيد. الآن هذه المنهجية واضحة عندكم ولا لا؟ هذه الآن كم مسألة بحث؟ خطأ، 46 مسألة، 36 في الأسماء الحسنى، وأربع في علم التوحيد، وثلاث في المعتقد، وثلاث في مسائل الإيمان، صارت كم؟ 46 مسألة. هذه 46 مسألة يا إخوان لو قسمناها على 100 صفحة معناته نقول معدل كل مسألة صفحتين فقط، مع أنه طبعا لاحظوا أن 100 أنا حاسب فيها حتى المقدمة، يعني مقدمة المحقق ومقدمة المؤلف. فلاحظوا يعني أنا أريد أقول لكم شيء، يتميز الشيخ السعدي رحمه الله بهذه الميزة ربما كثير من الإخوة ما ينتبه لها، وهي قوة قدرته على التلخيص وإعطاء معلومة مركزة بعبارة سهلة وبسيطة. يعني الآن نحن نتعجب الآن كيف فعل هذا في التفسير، ونفس القضية ممكن نتعجب في الحديث، بهجة قلوب الأبرار في شرح قرة عيون الأخيار اللي هو كتابه، هو جمع 100 حديث ثم شرحها، يشرح 100 حديث في كتاب قريب من هذا لا يزيد عدد صفحاته عن 108 صفحة، 100 حديث. فهذا لا شك أن هذا الرجل أعطي قوة وأعطي قدرة، ولذلك أنا أنصح حقيقة يعني بقراءة كتبه كلها حتى في الفقه. لما تقرأ في مناقشاته ويعني عرضه للآراء والخلاف، أنا لا أقول خذ برأيه هذا شأنك، لكن أنت تستفيد من المنهجية وكيف الشيخ يلخص المسائل وكيف يكتبها وكيف يعرضها. ربما كثير منكم يعرف كتابه منهاج السالكين في الفقه، صح؟ هل تعرفون أن له كتابا أصغر منه اسمه نور البصائر والألباب، تضمن الفقه كله في قريب من 90 صفحة؟ أنا ما أدري، هذه ملكة، ترى ملكة عند بعض أهل العلم ما تستطيع تجدها عند كل عالم، واضح؟ إذا كان برع فيها ابن قدامة رحمه الله الذي ألف المغني وألف العمدة، فرق كبير بين الكتابين، صح ولا لا؟ وبينهما أيضا كتب أخرى يعني أكبر من العمدة وأصغر من المغني. فابن سعدي إن صح التعبير نقول هو ابن قدامة عصرنا. تلاحظ أنه يؤلف الكتاب الكبير مثل تيسير الكريم الرحمن، مطبوع في 7 مجلدات ومطبوع في 10 مجلدات ومطبوع في أيضا 4 مجلدات، جميل، وبين هذا الكتاب الذي هو في 150 صفحة ويقول هذا تفسير وهذا تفسير. لا شك هذا يعني قدرة وملكة عنده على صياغة العبارة وعلى إيش إحسان التعامل مع نصوص العلماء والجمع بين الآيات والحديث وأقوال السلف والأئمة وتلخيصها وعرضها لك بهذه الصورة البسيطة السهلة. فيعني لو لم يكن منه فائدة علمية فلا أقل من أنكم تستفيدون منه دربة على ماذا؟ على طريقة التلخيص، طريقة جمع المعلومات. نحن مشكلتنا دائما إذا أردنا أن نكتب شيء، وهذه مشكلة تلاحظونها في الرسائل الجامعية، الطالب يأخذ موضوع واحد من هذه الموضوعات 46 اللي ذكرها الشيخ ويكتب فيه 1000 صفحة. طيب يا شيخ لخص، عطنا، ما أقدر، عجزت، ما أقدر، ما يستطيع فعلا. ليس كل الناس يستطيع على هذه القدرة الموجودة في مثل هذا، وهي ملكة، يعني ليست هي يعني قوة خارقة، لا، هي ملكة. ولذلك أنا أقول لكم خذوها مني، الذي يقرأ في كتب السعدي رحمه الله كثيرا سيملك هذه الملكة، سواء في الفقه، في الحديث، في التفسير، ليس عندي مشكلة. المهم اقرأ لابن سعدي كثيرا، ستجد أن هذه الملكة تصبح موجودة عندك، وتصبح فعلا تستطيع أنك تلخص المعلومات الكثيرة بقوة وإيش اختصار، بقوة واختصار، بالإضافة إلى سهولة أسلوبه. يعني أسلوبه، هذه الكتب يا مشايخ ترى تقرأ على العوام في المساجد قديما وحتى حديثا، إلى الآن هناك من يقرأها من الأئمة على جماعته في المسجد، ومع ذلك الناس ما يقولون والله كلام صعب ما نفهمه، يفهمون ما يقرأ عليهم. طيب نأخذ العلم الثاني اللي هو علم الأخلاق والآداب. لاحظوا أن علم الأخلاق والآداب يعني تناوله أيضا وذكر فيه كم مسألة، ها واضحة في الصورة أمامكم، 10 مسائل. ما هي هذه المسائل اللي ذكرها؟ الإخلاص والإنابة والنصيحة، الإخلاص والإنابة والنصيحة، وهذه جمعها مع بعض، ثم بعدين التوكل والاستعانة، وهذه لاحظوا أن هذه يعني التي ذكرها وهي 5 الآن، الإخلاص والإنابة والنصيحة والتوكل والاستعانة، هذه كلها ها كلها قلبية، كلها قلبية، لأن النصيحة النصيحة لله، فهمتم؟ فهذه الآن 5 كلها قلبية، كلها أعمال قلبية، والأعمال القلبية ما فائدتها؟ ها تعظيم مراقبة الله عز وجل وتزكية النفس، تعظيم مراقبة الله عز وجل تزكية النفس، تطهيرها من الغوائل ويش والأمراض التي فيها. طيب ثم ذكر بعدها الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. أي النصيحة خلاص معليش أيوة. ثم ذكر بعد هذه 5، نعم جزاك الله خير، النصيحة اللي هي إيش الآن؟ قلنا النصيحة لله راحت، ماذا بقي؟ ها النصيحة لله ولرسوله انتهت. طيب الآن بقي ماذا؟ النصيحة للخلق، النصيحة للخلق، أليس كذلك؟ نصيحة للخلق الآن هذه عمل قلبي ولا عمل كما نقول يعني جوارح؟ إيه عمل جوارح، فهو إما أن يكون باللسان وإما أن يكون باليد. وأعظم ما يدخل في النصيحة ماذا؟ الأمر معروف أنه يعني منكر، أليس كذلك؟ والتعليم يدخل في النصيحة ولا ما يدخل؟ ها؟ واضح؟ اي نعم، وهكذا. طيب، ثم ذكر بعدين الرابع، قال الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. وهذا الآن عمل ولا قلبي؟ جوارح. واضح؟ الشجاعة جوارح، وإن كان أيضا يدخل في القلب. فالشجاعة في شجاعة اللي رباطة الجأش، وهذه تكون في النفس، وفيه إيش؟ الشجاعة اللي هي الصدع بالحق، وهي التي تكون بين الخلق. ثم ذكر الصبر، ها، وهذا قلبي ولا جوارح؟ الاثنين. لكن كيف نعرف ان الانسان صابر؟ او حتى انت كيف تعرف نفسك انك صابر؟ بالجوارح. واضح؟ سواء في الاقوال او في الافعال. ولذلك يعني ربما احيانا ما يصيب الانسان من نوع من الانهزامية في نفسه، ولكنه يتغلب عليها، نقول هذه لا يؤخذ بها، لانها تحصل لكل احد. لكن اذا قال شق الجيوب، لطم الخدود، فهمتم؟ يعني او فعل، فهذا خرج عن هذا. طيب العلم ايضا هي عملية عقلية تنمى بالفكر، وحواسها اثنين، القراءة وايش؟ ها، العلم يكتسب من اي طريق؟ بالقراءة؟ لا، القراءة والكتابة واحد. ها، القراءة والتفكر، القراءة والتفكر. واضح؟ فالعلم يحصل بالقراءة ويحصل بالتفكر. طيب، التوسط والاعتدال اللي هي الوسطية، وهذا واضح، الإحسان والعفو والرحمة، هذه أمهات الأخلاق. وإلا الأخلاق أكثر من هذا، شعب الإيمان كم؟ واضح؟ أي، فإذا نريد أن نستقصي شعب الإيمان، البيهقي ألف فيها كتاب في كم صفحة؟ خلي الفارس في 10 مجلدات. واضح؟ طيب، العلم الثالث اللي هو علم إيش؟ الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث. طبعا هو ما ذكر المواريث، لكن هي تدخل فيه، لأن هي بين العبادات وبين المواريث. ذكر فيه أحكام الصلاة، ثم ذكر الزكاة، ثم ذكر الصيام والاعتكاف، ثم ذكر المناسك، ثم ذكر بعدها الذبائح، ثم ذكر الجهاد وتوابعه. الجهاد وتوابعه وأحكام الذبائح هذه كما تعرفون في خلاف بين الفقهاء، هل هي من المعاملات ولا من العبادات؟ فبعض الفقهاء يلحقها بالعبادات، وبعض الفقهاء يلحقها بالمعاملات. ولذلك تجدون أن كتبهم، يعني أن كتاب الذبائح وكتاب الجهاد ليست، أي موضعها ليس ثابت في جميع كتب الفقهاء. بينما ما يمكن واحد يأتي بالزكاة ويجعلها قبل الصلاة، هذا معروف في جميع كتب الفقهاء. ولو فعلت هذا قالوا إيش هذا؟ ممكن يدخلون الطهارة في الصلاة أو يفردون الطهارة بكتاب، هذا لا إشكال، لكن الترتيب معروف عندهم إلا في هذين الكتابين. فالشيخ جعلهم الآن بين العبادات وبين المعاملات، بين العبادات وبين المعاملات. وهذا أنا أعتبره من براعة الشيخ وذكائه ولطفه في ماذا؟ في ترتيب المعلومة. ثم ذكر أحكام البيوع والمعاملات، ثم ذكر أحكام المواريث، ثم ذكر أحكام النكاح وحقوق الزوجية، ثم ذكر أحكام الطلاق والعدد والنفقة والرضاع والإله، ثم ذكر أحكام الأيمان والنذور، ثم ذكر أحكام الحدود، ثم ذكر أحكام الأطعمة والأشربة، ثم ذكر أحكام متنوعة في الأصول والفروع. نلاحظون هذه 14 موضوع وعشر موضوعات في الأخلاق، كلها فيما يقارب أقل من 50 صفحة. طيب، هل يعني عندكم سؤال أو استفسار أو إشكال قبل أن ننتقل للتي بعدها؟ هم شيخنا، ما لكم؟ تريدون نأخذ تيسير اللطيف المنان اللي هو الكتاب الثاني؟ طيب، أعطيكم إياهم يعني كما يقولون إجمالا. لاحظوا أن الموضوعات الرئيسية اللي ذكرها أكثر من الموضوعات الرئيسية التي ذكرها هناك. ماذا زاد عليها؟ ذكر، أيوة، ذكر القصص وذكر المصطلحات، فهمتم؟ الموضوعين الزائدة في تيسير اللطيف المنان وليست في فتح الرحيم العلام هما القصص والمصطلحات. جميل. أما علم العقائد فذكره كما ذكره هناك، ولكنه هناك ذكر كم؟ 46 مسألة، صح؟ جميل. هنا ذكره يعني على هيئة فصول. في الفصل الأول في علم أصول الدين اللي هو يتناول التوحيد وإيش وما يتعلق به. الثاني في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته فأفرده. الثالث في الإيمان باليوم الآخر، والرابع في الإيمان بالملائكة، وليش أفرد الشيخ رحمه الله هذين البابين من أبواب الإيمان، مع أنه ذكر أبواب الإيمان جملة، لكن هذين البابين تكلم عنهما بنوع من البسط. ها ها هذين البابين فيهما أمران. الأمر الأول الإيمان بالغيب، وهذا هو أكثر ما وقع الإشكال فيه عند الناس، ولا زال يقع الإشكال فيه حتى عند المسلمين. فمع إيمانهم بالغيب وتصديقهم باليوم الآخر، إلا أن هناك أمور كثيرة إيش يقع الخلل فيها. ومن أعظم ذلك أن أكثر ما يؤدي بالناس إلى المعصية هو إيش؟ ضعف إيمانهم بالغيب، عدم تذكرهم اليوم الآخر. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن أعظم ما يزكي النفوس ويطهرها ويجعلها تستقيم هو ماذا؟ هو الإيمان بالغيب، ولا سيما الإيمان باليوم الآخر. كلا بل تحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. واضح؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب ما العلاج؟ إن إلى ربك الرجعة. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ما العلاج؟ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. فحتى يعني غرائز النفس الموجودة فيها بطبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها، كيف تستقيم؟ بالتذكير باليوم الآخر. فالتذكير باليوم الآخر مهم حتى للمؤمنين. ولذلك كثير من الناس يعني يقع في ملل، يعني المواعظ والمواعظ، يقول المواعظ يعني مثل ما نقول يعني كأنها على الهامش لا قيمة لها. لا، المواعظ مهمة في ماذا؟ إيقاظ القلوب وإيش؟ وإعادتها إلى الصراط المستقيم. لأنه من تذكر أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه محاسبه، فلا يمكن أن يأخذ المال إلا من حقي، ولا يمكن أن يصرفه إلا في حقي، ولا يمكن أن يتكلم بالكلمة إلا التي ترضي الله، وسيمسك عن أي كلمة تغضب الله عز وجل ولا ترضيه، لأنه يعلم أنه سيحاسب عليها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في قضية الإيمان بالملائكة، أن إيش؟ أن أكثر ما كان تردده الشيوعية، والشيوعية في زمن الشيخ كانت قوية، يعني هي التي لها صولة وجولة في العالم الإسلامي، وكذلك أيضا المدرسة العقلية الحديثة، وهي قد ضربت بسهم قوي في باب التفسير كما تعرفون، بل ربما أوسع باب دخلت منه العقلية الحديثة في عصرنا الحاضر هو باب التفسير، ثم بعد ذلك انتقلت لبقية العلوم. هو ماذا؟ ها؟ هو الإيمان بالملائكة، طبعا الملائكة والجن. فمسألة الإيمان بالملائكة والجن هي التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، هي التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. هذا الجانب الأول فيها. الجانب الثاني أنها تعطينا قوة في مسألة الاصطفاء والاختيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ليس الشأن لكم أنكم أنتم تختارون من الذي يكون رسول، ومن الذي يكون داعية، ومن الذي يكون عالم، ومن الذي لا يكون عالم. الله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار، فالشأن ليس لكم. وهذا يقطع كثير من الشبه والإشكالات التي رددها المشركون قديما ويرددها إيش الماديون حديثا. فهم يريدون إسلام كما يقولون إيش مودرن أو أي اسم يريدونه، المهم يريدون إسلام عصري، هم يفصلونه كما يشاءون. الله عز وجل يقول لهم ليس الشأن شأنكم، الله عز وجل هو الذي يصطفي وهو الذي يختار وهو الذي يحكم وهو الذي يشرع، فالاختيار هو لله. فلاحظتم قضية مسألة الإيمان بالملائكة قوية في هذا الجانب، ولذلك الشيخ أفردها. ثم ذكر فوائد وثمرات تلك العقائد الجليلة، وهي يعني لا أعرف أحدا من أهل العلم ذكر هذه الفوائد، إن لم تخني الذاكرة أنه ذكر تقريبا من 24 فائدة وثمرة مترتبة على الإيمان وفق هذه القواعد التي ذكرها هنا، وهي على منهج أهل السنة والجماعة. واضح؟ فذكر ثمرات حقيقة جميلة، أنا أقول كل ثمرة تستحق أن تكون بحثا مستقلا. يعني مثلا ذكر من فوائد الإيمان بالله عز وجل على هذا المنهج أنه إيش؟ الحياة السعيدة. فالحياة السعيدة حتى في الدنيا تتطلب ماذا؟ تتطلب أن الإنسان إيش؟ يأخذ بهذه الأسباب. كيف نريد حياة سعيدة ونحن عندنا خلل كبير جدا في عقائدنا، سواء في الإيمان بالله ولا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا الإيمان باليوم الآخر ولا. واضح؟ فذكر أشياء كثيرة حقيقة وجميلة ورائعة، أتمنى أن يعني لو الود ودي أتمنى أنكم تحفظوها حفظا. يعني دائما أنا لما أدرس الطلاب أجعلهم يكتبون بحوث فيها، أقول له فقط من خلال القرآن ما أريد شيء آخر. أما إذا تريد أيضا بعد من خلال السنة ستجد هذا الباب واسع جدا. فذكرت قريبا من 24 إن لم تخني الذاكرة أو 25 ثمرة من ثمرات الإيمان بصفحات قليلة، يمكن صفحتين ونصف إن لم تخني الذاكرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى إيش؟ إلى الأحكام الفروع، وتكلم عن الصلاة والزكاة وأخر الطهارة بعد الزكاة، ثم تكلم عن صلاة الجمعة والسفر والأذان وأحكام الصيام وتوابعه وأحكام الحج. ثم انتقل بعد ذلك إلى المعاملات والعلاقات، وتكلم عن الجهاد، ابتدأ بالجهاد، ثم أحكام البيوع وأنواع المعاملات، ثم أحكام المواريث، ثم أحكام النكاح، ثم أحكام الطلاق والعدد، ثم أحكام الحدود، ثم أحكام الأيمان، ثم أحكام الأطعمة والصيود، ثم أحكام القرآن الكلية في المعاملات والعلاقات. وهذا لا أعرف أن أحدا بحثه قبل الشيخ السعدي رحمه الله، أنه جمع مثل ما نسميها زي القواعد الفقهية، فجمع القواعد التي إيش تتعلق بالمعاملات والعلاقات في فصل واحد. فيقول القرآن يدل على القضية الكلية الفلانية والقضية الكلية الفلانية والقضية الكلية الفلانية. يعني مثلا في مثلا البيوع يقول كل يعني كل ما اشتمل على ربا أو غش يعني أو غرر أو ظلم فهو محرم. أي معاملة تشتمل على واحد من هذه الثلاثة فهي محرمة، فهمتم؟ أي قضية تتناول الضرر بالطرف الآخر في قضية العلاقات فهي محرمة، وهكذا. فيذكر قواعد حقيقة جميلة ورائعة واستنباطات يعني أكد أقول أنها موفقة، وقل أن تجد من جمعها هذا الجمع. ثم ذكر يعني جوامع الحكم والقضايا في الأصول والفروع، وهي أيضا جميلة، ويعني من هذا الكلام الذي ذكره ألف الآن عندنا رسالتين، رسالة فقط في الحكم التي ذكرها الله عز وجل في العبادات، ورسالة أخرى في المعاملات، أما العلاقات فلم يكتب فيها حتى الآن. فحقيقة هذا الباب يعني نفيس وجميل. القصص طبعا ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ابتدأ بنوح بآدم، ثم نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم لوط، ثم شعيب، ثم موسى وهارون جمعهما، ثم يونس، ثم داود وسليمان عليه الصلاة والسلام جمعهما، ثم قصة أيوب، ثم الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة القرنين وهو من أتباع الأنبياء، وذكر قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى جمعهم سويا، ثم ذكر قصة يوسف ويعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قصة أصحاب الكهف، ثم ختم بقصة النبي صلى الله عليه وسلم. في القضايا والألفاظ التي تذكر التي يكثر ذكرها ذكر ثلاث أشياء. الأول ذكر وجوه الاستعمالات لألفاظ كثر ورودها في القرآن، والثاني الفروق والمعاني في ألفاظ القرآن الكريم، والثالث فوائد عظيمة في ذكر الله، أشياء يحتاجها الإنسان للرقي. ويعني قريب هو من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة كتاب الآخر. لكن عموما هذا ملخص ما ذكره في هذين الكتابين، وإن شاء الله تعالى من يوم الأربعاء نبدأ بكتاب فتح الرحيم العلام، ونحاول إن شاء الله أيضا نختصر. طبعا هذا السؤال يقول قوله تعالى وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم وقوله وخروا له سجدا، هل هاتين الآيتين أمر خاص لهم علما أن السجود لغير الله شرك؟ كيف نفهم من هذه الآيات؟ لأن مسألة عقدية سألني أحد الإخوة عنها ولم أستطع الإجابة عليه. أولا هم ما سجدوا لآدم، وإنما الله عز وجل هو الذي أمرهم بالسجود، ولذلك جاء في الحديث في قصة إبليس لما يسجد ابن آدم فيجلس يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود هو ليس سجود لآدم، وإنما هو سجود طاعة لله عز وجل، واضح؟ ولذلك أنت الآن تسجد باتجاه الكعبة، هل أنت تسجد للكعبة؟ إذا كنت تسجد للكعبة فهذا شرك، واضح؟ فهمتم؟ وإنما أنت تسجد لله، وإنما أنت تسجد لله كما قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فالقضية قضية عبادة لله، ليست القضية قضية تعظيم لهذا الحجر ولا لهذا البيت ولا لهذه الجهة ولا لتلك الجهة، واضح؟ فأظن يعني لا إشكال فيها من ناحية الخلط العقدي. هذا من جهة. الجهة الثانية يعني هل هذا كان سجود عبادة ولا كان سجود تحية؟ تكلم المفسرون فيها، لكن أنا جوابي الأول يعني الجواب الذي ذكرته لك أولا عندي يغني عن أن نجلس نبحث هل هو يعني سجود تحية ولا سجود عبادة. فنحن نقول هو عبادة لله على كل الأحوال، سواء كان لآدم تحية أو ليس تحية لآدم، هذا لا علاقة له. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحونا يعني، جزاكم الله خير، الله يثيبكم.